رب العالمين. هناك أشياء واجبة نغفل عنها، لا بد من التذكير بها. أول شيء واجب قد يغفل عنه المؤمن هو وجوب الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وجوب الاعتصام بالله يعني وجوب أن يلتجئ الإنسان إلى الله في حاجاته وفي سيرته وفي حياته، هذا يجب. وجوب الالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، هذا وجوب. لا تلتجئ إلى غيره، فإن غيره ليست بيده مفاتيح إجابتكم. الالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، هذا شيء واجب وليس مستحب. الاعتصام بالله، الالتجاء إلى الله في كل الأمور. عن المفضل عن الإمام الصادق يقول قال بل أوحى الله، الإمام الصادق يقول قال أوحى الله عز وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، أن هذا معتصم بي، هذا يلتجئ إلي، هذا ما يروح إلى غيري، عرفت ذلك من نيته. ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن، يعني كل الناس يصيرون ضده، إلا جعلت له المخرج من بينهم، الذي يلتجئ إلي ويعتصم إلي وأعرف نيته. لو كل السماوات والأرض ومن فيهن يصيرون ضده، أنا أخلي له مخرج، أنا أخلي له مخرج، هذا الذي يعتصم بي وزي، أنا أخلي له مخرج، أنا أعينه في الخروج من المشاكل. قال الله، قال الإمام صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله عز وجل إلى داود وهو أحد أنبيائه ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، نية الاعتصام بي الالتجاء لي. ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهم، أنا أخليه يشوف الطريق، أخليه ينظر بعين الله، أخليه ينظر بنور الله، أخلع من المشاكل، هذا الذي يلتجئ إلى الله يعتصم بالله. لو كل الناس يصرون ضده الله يخلي له مخرج. ثم تقول الرواية وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، يعتصم بغيري، يلتجئ إلى غيري، عرفت ذلك من نيته، هذا نيته أنه عندما يروح للغير ما يجيني، ما يطلب مني، ما يعتقد بي، إلا قطعت أسباب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحته. الكناية عن الخيبة والخسران، يعني إذا يلتجئ إلى غيري ويعتصم بغيري يخسر ويخيب، الكناية أسخت الأرض من تحته ولم أبالي بأي واد يهلك، هذا يذهب إلى غيري ما يجي إلي، ما يعتصم بي، ما يلتجئ إلي في مشاكله في سيرته، أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماوات من يديه، ما أخلي هاي الأسباب التي هي تنجي بين يديه، وأسخت الأرض من تحته، يعني خسر وخاب، هاي الكناية، ولم أبالي بأي واد يهلك. لذلك في الدعاء أنه اللهم أني أعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، تهتك العصم يعني تهتك الالتجاء إليك، الاعتصام بك هو الواجب. أقول ذنوب خلينا ما نلتجئ إلى الله، الخمر والقمار والزنا وهي الأمور الإنسان لما يسويه بعد عندما يلتجئ إلى الله يحجل أن يذهب إلى الله، يستحي أن يذهب إلى الله، خالف الله في مسيرته يذهب إلى غيره. اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، تهتك الالتجاء إليك، تهتك الاعتصام إليك، مع ما يخلي هذا العبد المدن ذنوبه ما تخلي يلتجئ إلى الله ويعتصم بالله، يروح يعتصم بغيره ما يعتقد، حينئذ يخجل إذا كان يعتقد من الالتجاء إلى الله، يستحي أن يلتجئ إلى الله. إذن هذا شيء واجب قد نغفل عنه، واجب. وحرام أن يتجه الإنسان إلى غير الله، بل فليكن الغير وسيلة إلى الله. ويا ربي هيئ لي من يحل مشكلة، هيئ لي أنت السبب، وهذا وسيلة. ما نتجه إلى الطبيب أنت المداواة، اتجهنا إلى الله، الطبيب وسيلة، الطبيب طريق إلى شفاء الله لنا. وإلا إذا الله ما يريد أن نشفي الطبيب ما يقدر كل شيء يسوي. كل أعمالنا نلتجي بها إلى الله ونطلب منه أن يهيئ لنا أسباب حل المشاكل. الطبيب سبب طريق، فالالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله في كل أمورنا، وهو من الواجبات. الواجب الثاني التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، أيضا واجب. يعني توكل شيء ما على الله في كل الأمور، توكل يعني اعتماد، أتوكل عليك أعتمد، تفويض إليه يعني ينقطع العبد إلى الله في جميع ما يأمله من المخلوقين، ينقطع العبد إلى الله، كل ما أؤمل من المخلوقين أنا أنقطع فيه إلى الله، وحينئذ يكون عمل المؤمنين المخلوقين بأمر من الله، وأنت أمرك الله أن تعمل هذا العمل. قيل في معنى التوكل، احنا قلنا الاعتماد عليه، قيل ترك السعي، هذا معنى ترك السعي فيما لا يسعه قدرة البشر. تسعى فيما لا تسعه قدرة البشر، لا، جئ بالسبب فقط، ولا تحسب أن المسبب منك، المسبب من الله، أنت جئ بالسبب فقط. شلون يقول اعقل الجمل وتوكل على الله؟ أنت جئ بالسبب، سبب عدم الهروب. أما ما هرب هذا المسبب مو منك، مو أنت جبت السبب، أنت جبت المسبب، يعني أخرجت الله من قدرته، أنت جئ بالسبب. ولا تحسب أن المسبب منك، أنت عقلت الجمل فقط، هذا السبب. أما عدم الهروب وعدم الضياع هذا مو منك، المسبب، أنت جبت السبب، هذا معنى التوكل. جئ بالسبب ولا تحسب أن المسبب منك. في معاني الأخبار، إن التوكل على الله هو العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الناس، هذا التوكل. فإذا كان العبد كذلك، يعني أنا توكلت، يعني أعلم أن المخلوقين ما يقدرون يضروني، ما يقدرون ينفعوني، ما يقدرون يعطوني، ما يقدرون يمنعوني، فأيس من أيدي الناس. فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، ولم يطع في أحد سوى الله، هذا معنى التوكل، هذا معنى التوكل، أنه ما حد ينفعك، ما حد يضرك إلا الله، توكلت فوض أمرك إليه، هو الذي يضر، هو الذي ينفع، هو الذي يشفي، هو الذي يمرض، يمرضنا هو، هو الذي يشفينا. إذا نحن بعد ما نخاف من أحد، ما نعمل لأحد، لم نرجو أحد، رجاؤنا من الله. قد يظن بأن التوكل هو ترك التكسب، وهذا ظن جهالة وحرام. من ظن بأن التوكل هو ترك التكسب، هذا ظن جهالة وحرام، لا يجوز أن يعتقد الإنسان بهذا الاعتقاد الباطل أن التوكل هو ترك التكسب. في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق يقول: وقد قيل له: فما حد التوكل؟ تعريف التوكل، حد عن تعريف. قال: اليقين بأن الذي ينفع ويضر والذي يعطي هو الله، اليقين. قيل: فما حد اليقين؟ قال: أن لا يخاف مع الله شيئا، ما يخاف مع الله شيء، ما فقط يخاف من الله، ما أكو خوف من غيره، ما أكو نفع من غيره، نفع من الله، ما أكو ضلال من غيره، ضلال منه. على التوكل. في الحديث ورجل وكله الله الى نفسه، شنو معنى؟ اي خلى بينه وبين شيطانه، وكله على نفسه، خلى هو وشيطانه بعد الله ما له شغل وياه، وهو المعني بالضلال في قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني تركه انت وشيطانك، الله يتركه، انا ما عليه فيك. رجل وكله الله الى نفسه، يعني خلى بينه وبين شيطانه، وهو المعنى بالضلال في قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. ترك هو شيطان بعد من يهدي، هو شيطان ماكو هداية. في الحديث: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. راح يصير وقيعة من الله فيهم، تواكلوا الأمر بالمعروف. ما هو التواكل؟ تواكل يعني انت لا تتكل علي في ان انا امر بالمعروف وانا اعرف، انا لا اتكل عليك، انت تتكل على غيرك، وحينئذ لا احد يامر بالمعروف ولا احد ينهى عن المنكر. تواكل هذا، كل ما يذم على غيره، اكو بالمجتمع خطا، اكو بالمجتمع فساد، انا ما امر بالمعروف ما انهى عن المنكر، اعتمد عليك، انت تعتمد علي، حينئذ لا ينهى عن منكر ولا يؤمر بمعروف. عن عبد الرحمن بن كثير عن الإمام الصادق قال: إن الغنى والعز يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل أوطنا. غنى وعز مع التوكل إنهما يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل أوطنا. اجوا الى موضع التوكل، صار غنى وصار عز. من يتوكل على الله فهو حسبه، يجعله ينظر بنور الله، يجعل له طريق يسير يخرجه من المشاكل. لو ان السماوات والارض ومن فيهن صار وعديا، الله يخلي له مخرج. هذا الذي يتوكل على الله. العز والغنى يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل على الله. أنا متوكل على الله. أم موسى المرأة الضعيفة التي ولدت، وكان فرعون يقتل كل من يولد من الذكور، المرأة الضعيفة توكلت على الله في إرسال ولدها في النيل، منها سوى ولدته، توكل عندها. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت فألقيه في اليم. عشان عدا توكل، شلون ابنها استوى جايبه كذا، شلون خليه بالبحر بالنيل، شلون وكونوا ضمن خبئه ضمن كذا. لكن توكل عيسى على الله، توكل هذا توكل. المنجي هو الله، المهلك هو الله، الضار هو الله، النافع هو الله. وهنا الوحي الذي جاء إليها هو اليقين الذي حصل عندها بأن الذي ينجيه هو الله، هو الذي أوجده، هو الذي ينجيه، هو الذي ينفعه، هو الذي يفكر فيه. العز والغنى يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل أوطنا. الرواية الأخيرة عن معاوية بن وهب عن الإمام الصادق قال: من أعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا. الله اعطانا ثلاث اشياء، اذا ما يمنعنا من ثلاث اشياء، ما دام اعطانا ما يمنعنا. من اعطي الدعاء قالوا ادعوا، اعطي الاجابه، شايفين الدعاء يقول ادعوا ما يجاوبنا، ما يصير لغو، يعطينا الدعاء وما يجيبنا على الدعاء، يعني لغو ما يصير. من اعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا، من اعطي الدعاء قالوا لا ادعوا، يعني اجابه، كل شيء نعتقد. من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة. يقولون له اشكر، يعني أكو زيادة، وإلا يشكر زيادة ماكو، ماشي. ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية، من توكل على الله خلاص، الله كفاه، الله كفاه، كل الناس. ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. ثم قال الإمام الصادق: الكون كتاب الله عز وجل، هذا الكون كله كتاب الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلاص يكفيك توكل على الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم ادعوني أستجب لكم. أعطي ثلاث لم يمنع ثلاث. إذا التوكل على الله هذا إذا صار عندنا وهو من الواجبات فيكون معنا عز وغنى، وأن والله يجعل لنا مخرجا من مما يكيدنا الأعداء، وتتفق كلمة الأعداء علينا، كله تابع إلى التوكل الذي هو واجب. جعلنا الله من المعتصمين بالله، الملتجين إليه، المتوكلين عليه. آمين رب العالمين. بالنسبة إلى بحثنا الفقهي، قلنا أنه صاحب العروة قال أن السفر في رمضان لا لحاجة ولا لضرورة جائز، لكن بعدين قال مكروه. جائز الأدلة التي ذكرناها، روائية تقول خلي سافر، خلي سافر لزيارة الحسين، يقدر يأخر السفر زيارة الحسين إلى ما بعد رمضان ليوم أو يومين، لكن يريد يسافر خلي سافر، فيفطر في الطريق. روايات أكو، ولأن الحرار شرط وجوب الصوم، فإذا سافر شرط الوجوب ماكو، إذا الوجوب ماكو. إجا موضوع الإفطار وهو السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد. سيد أخوي اعتمد على هذا الدليل الأول، وش شرط وجوب الصوم؟ الحضر. فإذا مو محاضر مسافر، مو حاضر مسافر خلص راح شرط الوجوب. إجا موضوع الإفطار وهو السفر، المرض موضوع الإفطار، السفر موضوع الإفطار، فهم آيات هم القاعدة. لكن صاحب العروة يقول أنه السفر مكروه، شنو دليله؟ شنو دليله السفر مكروه؟ يعني أكو رواية ضعيفة، أكو رواية ضعيفة تنهى عن السفر إلا لضرورة إلا لحاجة، هذه الرواية الضعيفة لا تكون دليل على الكراهة، من دون دليل على المنع، لا منع ضعيفة. إذا الروايات المجودة هي الحجة، والقاعدة هي الحجة، والروايات الضعيفة ليست الحجة. لكن ولو كانت الرواية صحيحة، لو كانت الرواية صحيحة، نقول أن هذا النهي نحمله على الكراهة للروايات الصريحة المجوزة بجواز السفر، مصرحة بجواز السفر. هاي المسألة صاحب العروة كررها فيما يأتي، شرائط وجوب الصوم، لكن من كبرها هناك ايش قال؟ قال يكره السفر قبل مضي 23 يوم، هذا المكروه، مو السفر في كل رمضان، يكره السفر قبل مضي 23 يوما من شهر رمضان، اما بعد مضي 23 يوم السفر مو مكروه. ايش احنا ليش قال؟ اولا احنا استشكلنا في الكراهه، كراهه ما لها دليل، رواية ضعيفة مو حجة، رواية ضعيفة تطرح. احنا ايش قال؟ يكره السفر قبل 23 يوم، اما بعد 23 ما يكره. لماذا؟ هنا توجد رواية ضعيفة، هم ضعيفة السند يعني المرسلة، وهم فيها سهل بن زياد يعني فيها عيبين. هاي الرواية في باب 6 من الباب الثالث ممن يصح منه الصوم، رواية 6 الباب الثالث ممن يصح من الصوم، رواية 6 عن رجل عن الصادق قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمهم، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج، هو حاضر ليس له أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو في أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء. فالنهي وين؟ النهي قبله مضي ليلة 23، هذا النهي. أما بعد ما أخذ نهي، هذه الرواية انتبه، احنا عندنا الصوم في شهر رمضان افضل من السفر والافطار حسب الروايات، انه يجوز ان يسافر لكن اذا بقى وصام افضل. طيب لسه قبل 23 يوم، بعد 23 يوم ما فرق. اطلاق الروايات المتقدمة ان الصوم افضل من السفر والافطار، الحضر والصوم افضل، يعني يجوز السفر لا حاجة وتفطر، لكن البقاء والبقاء في البلد وكونك حاضر وتصوم افضل من السفر. طيب هذه الرواية لا توجب رفع اليد عن تلك الاطلاقات وافضلية الصوم. فلو قلنا ان السفر مكروه، شوف افضلية الصوم يعني هذا افضل من هذا. طيب هل معنى ان المفعول مكروه؟ لا، لذلك ما قبلنا الكراهة التي قالها صاحب العروض، يعني يقول تصوم رمضان افضل كما قالت الرواية، افضل من هذا. اذا هذا المفعول، المفعول مكروه اسافر وافطر؟ لا. إذا مو مكروه، لذلك قلنا لا داعي للفتوى بالكراهة لمن يسافر في نهار رمضان للفرار من الصوم. قلت لك الأفضل فجاء بالفضل، مو حلال ومكروه، لأن الروايات التي نهت ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها. فإذا الفضل في الصوم والحمر، وإذا سافر ليس بفضل، ليس بأفضل، ليس بأفضل، هو ليس بأفضل لكن مو مكروه. إذن هناك تعليل بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصوم أفضل، قبل 23 يصوم أفضل، مع 23 لم يصوم أفضل. إذا سافرت قبل 23 مو مكروه، سافرت بعد 23 مو مكروه. فالتفصيل الذي ذكره صاحب العروة مشكل، انه الكراهة بعد قبل 23 اصلا كراهة احنا ما نقبلها، اما التفصيل هذا من قبل، فان الحضر والصوم افضل، نعم افضل، هذا افضل من هذا. اما مو معنى انه مثلا نقول هذا اقوى من هذا في الامتحان، إيه هذا اقوى، لكن مو معنى ان الثاني ساقط، ساقط لا، هذا افضل من هذا، ما مسكين هذا ما بيسمعين، ومعنى النصر. اذا كانت الروايات الناهي عن السفر والمانع منه ضعيفة فلا موجب للحكم بكراهة السفر في شهر رمضان، سواء كان قبل يوم 23 او بعده. نعم نقول من سافر في شهر رمضان لم يأتي بالصوم لعدم شرط وجوبه، وهذا يعني انه لم يحصل على ما فيه اجر وفضل، وكان يمكنه ان يحصل على ما فيه اجر وفضل بترك السفر. يعني عالم الماء صدق على الفقير، يعني شو اسمك؟ لا ما جبت المستحب، الافضل ما جبت، الافضل انا تصدق ما صدق، وما جبت الافضل، يعني سويت مكروه؟ لا ما سويت مكروه. اذا ترك الافضل مو معناه انه مكروه، يعني انه جئنا بشيء مكروه، كما اذا ترك الانسان مثلا الصدق على الفقير او ترك اعطاء الزكاة لعدم موضوعها، يعني انا الان ما ازكي، ما عندي نخلات بها تمر، ما عندي عنب، ما عندي حنطرة شعير، خوف تركت الزكاة يعني سويت مكروه؟ لا تركت الزكاة موضوعها ما موجود، تركت الثواب الذي يحصل من الزكاة. طيب الان هذه المسألة انتهى. فصل جديد يدخل فيه صاحب العروة وهو يقول يجب القضاء دون الكفارة في موارد يفطر فيها الإنسان عليها القضاء فقط، كفارة ما يكون. أول مورد هو هذا النوم الثاني أو النوم الثالث لمن كان مجنبا ونام عازما على الغسل، هذا الذي مجنب نام عازم على الغسل. روايات قالت في مثلا النوم الأولى إذا أخذت إلى ما بعد الفجر هذا صوم صحيح، فقط يغتسل لأجل الصلاة. إذا قعد ثم نام النوم الثاني أخذته إلى ما بعد الفجر هذا عليه القضاء عقوبة. فإذا نام نومة ثالثة، يعني نومة ثانية قاعد نام، نومة ثالثة أخذته، هنا المشهور قال عليه القضاء والكفارة. احنا قلنا ما قدر على الكفارة، فلا فرق بين النومة الثانية والثالثة. النومة الثالثة هم فيها قضاء بالأولوية، لكنه دليل على الكفارة ما موجود. إذن هذا الذي نام ناوي عند الغسل، ناوي الغسل لأنه يغتسل 100%، لكنه جلس ثم نام مرة ثانية، النومة الثانية أخذته، أو جلس النومة الثالثة أخذته إلى ما بعد الفجر، هنا الروايات صارت عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. إذا أول مورد عليه القضاء دون الكفارة هو النوم الثاني، بل النوم الثالث، وهو مجرم وناوي الغسل، أخذت النوم إلى ما بعد الفجر. بعدين صاحب العرض يقول الأحوط الكفارة، الأحوط الكفارة في النوم الثاني إذا أخذ إلى ما بعد الفجر، وخصوصا النوم الثالث إذا أخذ إلى ما بعد الفجر، الأحوط الكفارة. هذا تقدم منا إن من نام ليلا ناويا الغسل، ناويا الغسل، مرة يعلم بالاستيقاظ، مرة يحتمل الاستيقاظ، نام ناويا بالغسل، يعلم بالاستيقاظ أو يحتمل الاستيقاظ، لكن النوم الثاني أخذته مع أنه يحتمل الاستيقاظ أو يحلم الاستيقاظ، لكن صدفة هاي النوم الثاني أخذته إلى ما بعد الفجر، أو النوم الثالث أخذته إلى ما بعد الفجر، هذا عليه القضاء عقوبة، روايات فيها. ثم الروايات تقول عليه القضاء عقوبة، ما قال الكفارة. ثم هذا هل يعد ممن تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر؟ لا، هذا عند نية غسل، يعلم بالاستيقاظ أو يحتمل الاستيقاظ، عند نية للغسل، فمن يقول هذا يدخل تحت ذلك العنوان تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر؟ هذا ما تعمد، وإن تعمد هذه يدري أن البقاء على الجنابة إلى أن يطلع حرام، وناوي الغسل، يعلم بالاستيقاظ أو يحتمل الاستيقاظ، لم يكن من مصادق المتعمد على البقاء على الجنابة. والكفارة هي في صورة التعمد، من تعمد البقاء على الجنابة حتى لا تعلي عليه كفارة، هذا ما متعمد إلا ما عليه كفارة. فهم الروايات تكون عليه القضاء صغر، هم القاعدة قالت الكفارة ما تشمله، إذا هذا صحيح أنه هذا عليه القضاء فقط. ذاك من يطمئن بأنه لا يستيقظ، هذاك داخل وين؟ داخل في التعمد، لكن قلنا داخل في التعمد، ما كان من يعلم بالاستيقاظ أو يحتمل الاستيقاظ، احتمال معتد به، هذا ليس إذا أخذت النوم هذا لا يقال له أنه متعمد. طيب السادش صاحب العرض قال الأحوط أن يكفر في النوم الثانية، قال كفار احتياط، كذلك في النوم الثالثة احتياط. طبعا الفتوى انه فقط قضاء، هذا الاحتياط احتياط استحبابي لانه بعد الفتوى، والاحتياط اذا كان بعد الفتوى يكون استحبابيا. شنو دليله على استحباب الكفارة؟ دليل هذا يقول ان في النوم الثاني اذا اخذت الى ما بعد الفجر وهو ناوي للغسل، أقول روايتين ضعيفتين، الأولى خبر المروزي في الفقيه، والرواية الثانية مرسل عبد الحميد. خبر المروزي ضعيف الذي ذكر في الفقيه، يقول عليه الكفارة إذا نام حتى طلع الفجر ناويا للغسل، خلاص شوفوا عليه الكفارة إذا نام حتى طلع الفجر ناويا للغسل، عليه الكفارة. هاي إطلاق هاي الرواية عليه الكفارة إذا نام حتى طلع الفجر، هاي إطلاق يشمل النوم الأولى ويشمل النوم الثانية. طيب لكن النوم الأولى أكو روايات قالت لا صوبة صحيح، خلص طلعت الصوبة صحيح، تبقى النومة الثانية عليها الكفارة. هون نوم الثالثة بالأولوية. كذلك مسند عبد الحميد. احنا نقول فالشيء نقول هاتان الروايتان التي هما ضعيفتان، هذه الروايتان ظاهرتان او لا فيها اشعار، هذا في المتعمد مو في موردنا، هذا في المتعمد ليست في موردنا. انتبه الان اقرأ لك نص العبارة، ولا يغتسل هذا الذي نام وهو مجرم حتى يصح الفجر، ولا يغتسل يشمل النوم الاولى النوم الثانية النوم الثالثة، لا يغتسل حتى يصح الفجر، كأنه اخو عنده اصرار على انه ما يغتسل، هل في العم لا يغتسل حتى يصبح، في الثانية فنام حتى يصبح، حتى يصبح. يعني هاي ليست، هاي فيها اما فيها اشعار او فيها ظهور انها في المتعمد على عدم الغسل، هاي متعمد. اذا هاتان الروايتان خرجتا عما نحن فيه من انه نام ناويا للغسل، وان كان العبارة التي قالها صاحب العروة السيد الفوي يقول عنها يقول هل اخر رواية في من نام حتى طاعف ناويا للغسل، إنا وين أكون ناوية بالغسل؟ وين ناوي الغسل؟ يقول نسوشت روايتان ضعيفتان في من نام حتى طلع الفجر وهو ناوي الغسل عليه الكفارة. بما أن الرواية ضعيفة فنقول بالكفارة استحبابا. أنا أقول وين ناوي بالغسل؟ يقول نام حتى أصبح ولا يغتسل حتى يصبح، كأنه متعمد. والرواية نعم ايه ليش لا احسن نعم اقول الرواية الاولى خرجت بدليل اخر، لا من هذا الدليل ولا يغتسل حتى يصبح، هاي ظاهرها انه ناوي، لا هاي مظاهرة انه ناوي، ظاهرة انه متعمد او في اشعار انه متعمد. وكذلك فنام حتى يصبح، وليش كلمة ناوي للغسل هاي ما بيها الأولى خرجت بدليل لا لا خرجت بدليل أحسن، إذا كانت في الأولى ناوية للغسل، الثانية إذا كان ناوية للغسل أكو دليل بس يقضي، هنا يقول كفارة، يعني نقول هاي بما أنها تذكر الكفارة وظاهرها أو فيها إشعار في المتعمد، احنا نريد نومة ثانية في من نوى الغسل واكو رواية تقول كفارة، نومة ثالثة في من نوى الغسل وتقول كفارة، هاي ما تقول نعم لا 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 الاولى خرجت عن هذه لتصريحها انه ناوي الغسل، ناوي الغسل فاخرت في النوم الاولى، قال اصلا صوم صحيح لا قضاء ولا كفارة، فليش خرج عن هذا. على كل حال هذه الروايتان التي استند إليهما صاحب العروة لا يمكن الاستناد إليهما في الحكم باستحباب الكفارة، فإن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل لأن هاتان الروايتان في ضعيفتان أولا في ظاهرها في المتعمد على البقاء على الجنابية. أسئل الكلام إن شاء الله يوم الأحد.